بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: مدفوعة بأنه لا فرق فيما فرضا شرطا أو سببا، سلام عليكم، منا فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرعي وغيره، وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي. كان الكلام في الدعوة التي ادعاها صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه من أنه لا محذور فيما يرتبط بالأمور الشرعية أن يتقدم المسبب على السبب، وبتعبير أدق ما يشبه تقدم المسبب على السبب فضلا عن تقدم ما يشبه تقدم المشروط على الشرط. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذه الدعوة مدفوعة. نحن سلام عليكم، نحن لا نستطيع أن نتعقل الفرق بين الشرط العقلي والشرط الشرعي، وبين السبب العقلي والسبب الشرعي. إذا كان الشيء سببا حقيقة، شرطا حقيقة، فلا بد أن يكون متقدما على المسبب وعلى المشروط. ومن الواضح أن الأسباب الشرعية كالأسباب العقلية فهي سبب حقيقة، والشروط الشرعية كالشروط الحقيقية العقلية هي شروط حقيقة. فإذا كان الشرط والسبب الشرعي كالشرط والسبب العقلي، فكما يستحيل هناك تأخرهما أو تقدم المسبب والمشروط عليهما، كذلك يستحيل في الأمور الشرعية. نعم، أن صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه ذكر جملة من الأمثلة، ولكن وتكثير الأمثلة ولا يصحح وقوع المحال العقلي. نحن إذا قلنا أن اجتماع النقيضين محال عقلا، إذن في أي مورد وجدنا أنه يوهم اجتماع النقيضين لابد من التوجيه، لأننا بعد أن قبلنا أن حكم العاقل باجتماع النقيضين محال لا يقبل التخصيص، إذن في أي مورد وجدنا أنه يوهم اجتماع النقيضين فلا بد من توجيهه. وهذه قاعدة، هذه جملة معترضة أخرج عن محل الكلام، وهذه قاعدة عامة، هي أن الإنسان إذا وصل إلى قاعدة عقلية وآمن بأنها عقلية، بعد لا معنى لأن ينقض عليها بأمور حسية. مثلا الفلاسفة يقولون الترجيح بلا مرجح محال عقلا، كاجتماع النقيضين محال عقلا، بعد لا يمكن أن ينقض عليهم. لعد ماذا تقولون في الجائع وأمامه رغيفان؟ ماذا تقولون في الهارب من السبع وأمامه طريقان؟ لا ميز بينهما، في النتيجة سيختار أحدهما أو لا يختار أحدهم. خب، يختار أحدهما مع أنه لا يوجد مرجح. نحن إذا قبلنا أن القاعدة عقلية، بعد لا بد أن نفترض مرجح في هذا الاختيار، إلا أن نرفع اليد عن عقلية القاعدة. نحن إذا قبلنا أن الشرط لا بد أن يكون متقدم رتبة عن المشروط عقلا، والسبب متقدم الرتبة عن المسبب عقلا، إذن في كل مورد وجدنا ما يوهم تقدم المسبب على السبب، ما يوهم تقدم المشروط على الشرط، فلا بد أن نوجه ذلك بتوجيه، بأي توجيه تام. فلهذا نجد أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيذكر بعد ذلك توجيهين لمثل هذه المسائل التي توهم تقدم المسبب على السبب وتوهم تقدم المشروط على الشرط. ولكن هذا الإشكال من الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يرد على صاحب الجواهر. لماذا؟ باعتبار أن صاحب الجواهر
ملتفت الى هذه النكتة ان الشيء اذا صار سبب حقيقة شرط حقيقة بعد لا يعقل ان يتقدم المسبب والمشروط عليه، ولكن هذه الامور ظاهرها هي السببية والمسببية، وإلا واقعها وحقيقتها ليست السببية والمسببية. والقرينة على ذلك والشاهد على ذلك قول صاحب الجواهر ما يشبه تقديم المسبب على السبب، وإلا هو معتقد بأنه إذا كان هذا سبب حقيقة وذاك مسبب حقيقة لا يقول عاقل بأنه يمكن تقدم المسبب على السبب أو تقدم المشروط على الشرط. يقول في الأمور الاعتبارية لا محذور في أن الشارع يقدم المسبب ويجعل السبب متأخر، لأن الاعتبار كما قالوا خفيف المؤونة، فإذا كان الاعتبار خفيف المؤونة يمكن أن يتقدم المسبب على السبب ويمكن أن يتقدم المشروط على الشرط. نحن نقبل أن الملكية أمر اعتباري، والجميع يقول أيضا كذلك أن الملكية التي هي هذا لي وذاك لك هذا ليس أمرا تكوينيا حقيقيا واقعيا، بل هو اعتبار من اعتبارات الشارع، بل هي من الاعتبارات العقلائية لتنظيم الحياة الاجتماعية، والشارع أقر هذا الاعتبار العقلائي. والشاهد على ذلك أننا نجد أن الإنسان بمجرد أن يموت هذه الملكية الاعتبارية تنتقل منه إلى شخص آخر، مع أنه لو كانت أمرا تكوينيا لا يعقل فيها الانتقال من صاحبها من مالكها إلى مالك آخر. بل أنتم تجدون أن هذه الملكية الاعتبارية في بعض المجتمعات حتى لا يقرون باعتباريتها، فيقولون أن الملكية لا بد أن تكون مشاعة لا أنها تكون لشخص دون آخر. إذن الملكية أمر اعتباري، نعم هذا مسلم، وأنا أتصور أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا يقبل بذلك. بل أساسا الشيخ على مبناه لا يرى أن الملكية قابلة للجعل، لأن الشيخ مبناه أن الأحكام الوضعية ماذا؟ غير قابلة للجعل الاستقلالي، وإنما هي منتزعة ماذا؟ من الأحكام التكليفية كما أشرنا إليه في محله. إذن الملكية أمر انتزاعي من حكم اعتباري وهو حكم الشارع، فليست هي بنفسها مجعولة بجعل استقلالي مستقل، بل هي أمر انتزاعي من حكم شرعي، والأحكام الشرعية أمور اعتبارية ولم يخالف في ذلك أحد. ما المحذور أن الشارع يقول إذا جاءت الإجازة من المالك التي هي شرط في حصول الملك، ولكن مو الشرطية العقلية، لأنه لا يعقل في المقام شرطية عقلية. ما المحذور أن الشارع يقول إذا جاءت الإجازة اللاحقة من المالك فأنا أعتبر الملكية للمشتري من حين العقد؟ ما هو المحذور العقلي الذي يلزم في المقام؟ يلزم منه اجتماع النقيضين، يلزم منه اجتماع الضدين، يلزم منه خلاف أمر تكويني، ما المحذور في ذلك؟ تارة الشارع يقول بمجرد مجيء الإجازة أنا أمضي الملكية للمشتري من حين الإجازة، من الآن أنا أقول بإمضاء الملكية، وأخرى يقول لا أنا أمضيها من حين العاقدة، أنا أجعل الملكية الاعتبارية للمشتري. وكم له نظير في الفقه، وهو أن الإمضاء في زمان والممضى في زمان آخر. هنا الشارع الإمضاء بعد الإجازة، ولكن الممضى ما هو؟ قبل الإجازة، وهو العقد الصادر من الفضولي. في باب الوصية التمليكية نجد العكس، نجد أن الإمضاء موجود ولكن الملكية متى تتحقق؟ بعد موت الموصي. إذن الممضى يتحقق بعد ذلك ولا محذورة، لأنه لا ملازمة تكوينية بين الإمضاء والممضى. ليس الإمضاء والممضى كالإيجاد والوجود، فإن الإيجاد والوجود أمر تكويني، والاختلاف بينهما ماذا؟ اعتباري. إذا تحقق إيجاد من الفاعل فيستحيل أن لا يتحقق وجود لذلك الشيء، لأن الإيجاد هو الوجود والوجود هو الإيجاد. ولكن الاعتبار ليس هو المعتبر، والمعتبر ليس هو الاعتبار، بل يمكن أن يقع تخلل زماني بينهما، أن الاعتبار في زمان والمعتبر في زمان آخر. هسه سواء كان الإمضاء متقدم والممضى متأخر كما في الوصية التمليكية، أو يكون العكس، الإمضاء متأخر لأنه يتحقق بعد الإجازة، والممضى متقدم وهو حصول الملكية للمشتري من حين العقد. نعم، أنتم من حقكم أن تقولوا أن الأدلة تساعد على هذا أو لا تساعد على هذا، ذاك بحث آخر، ذاك بحث إثباتي لابد أن نرجع فيه إلى مفاد الأدلة، لنرى بأن المفاد مستفاد من الأدلة أن الشارع عندما أمضى عقد الفضولي بعد الإجازة أمضاه من حين الإجازة أو أمضاه من حين العقد. فقد نستفيد أنه أمضاه من حين الإجازة، وقد نستفيد أمضاه من حين العاقبة. بعد الإشكال لا يكون إشكالا ثبوتيا عقليا، وإنما هو إشكال إثباتي. والإخوة لابد أن يلتفتوا أن هذين المنهجين يشكلان الطريقين في عملية الاستدلال. يعني لمن يقبل أن الأحكام الشرعية على حد الأحكام العقلية فله منهج في التفكير الأصولي وفي التفكير الفقهي وعملية الاستنباط. ومن يعتقد أن الأحكام الشرعية ليست على حد الأحكام العقلية بل لها طريقة أخرى ومنهج آخر في التفكير، إذن كل تلك القواعد التي تذكر من استحالة اجتماع النقيضين واستحالة اجتماع الضدين والتسلسل وتقدم المشروط على الشرط وتقدم المسبب على السبب ونحو ذلك تلك الأحكام، هذه إنما هي في الأحكام التكوينية الواقعية في الأمور الواقعية. أما في الأمور الاعتبارية لا، هناك قانون آخر يحكمها. هسه ما هو ذاك القانون؟ ذكر بعضهم أنه قانون اللغوية، ألا يلزم من اعتبار شيء لغوية اعتبار شيء آخر. المولى إذا جعل الوجوب ثم جعل الإباحة، خب من الواضح بجعله الإباحة يكون جعل الوجوب ماذا؟ لغوا بعد، لأنه إذا جعل الإباحة هذا معناه أن ما هو واجب يجوز تركه، بعد لا قيمة لذلك الواجب. من جعل الوجوب بعد لا يستطيع أن يجعل الحرمة، لماذا؟ لأنه من جعل الوجوب وأراد أن يجعل الحرمة يعني يريد أن يقول لمن يريد أن يأتي بالفعل لا أترك الفعل، أيضا يلزم لغوية جعل الوجوب وهكذا. فلهذا نجد أن بعض المحققين يقول بأنه نحن لا نستطيع أن نجري أحكام الأمور العقلية والواقعية في الأصول وفي الفقه، لأن الأصول والفقه كلاهما من العلوم التي ترتبط بالاعتبار، تارة الاعتبار اعتبار شرعي وأخرى الاعتبار اعتبار عقلائي ممضى من الشارع، ولكنه في النتيجة مرتبط بالاعتبار لا أنه مرتبط بالواقع والكشف عن الواقع. فلهذا تجدون أن صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه بحثه الفقهي الدقيق شخص هذا المطلب بأن هذه الشروط التي نقولها في الشرع، هذه الأمور التي نسميها أسباب في الشرع، هذه ليست على حد الشروط والأسباب العقلية التكوينية، بل هي شروط وأسباب شرعية بيد الشارع توسعتها وتضييقها. فلهذا تجدون أيضا في كثير من موارد الأحكام الشرعية الشارع يقول لا صلاة إلا بطهور. خب الصلاة إلا بطهور يعني الطهور سبب والصلاة مسببة. خب إذا كان الأمر كذلك لعد الطواف بالبيت صلاة، كيف يستطيع أن يوسعه؟ هل يمكن توسعة السبب وجعل السبب لما ليس بسببه؟ هل يمكن تضييق السبب؟ الربا لا ربا بين الوالد وولده، نحن إذا قلنا أن الربا علة تامة لتحقق الحرمة كما هو مبنى الأعلام، أن الربا علة تامة، هل يفرق عملية الربا أو العلية التامة أن يكون بين الأجنبي والأجنبي وبين الوالد وولده؟ العلة أينما تحققت فالمعلول ضروري التحقق. وأنتم إذا قبلتم، التفتوا جيدا، وأنتم إذا قبلتم أن الربا علة تامة لتحقق الحرمة. هذا معناه أنه في مورد إذا لم يحكم الشارع بالربا، يعني ماذا؟ أباح في المحرم، يعني ماذا؟ أجاز ارتكاب المحرم. مبنى الأعلام ماذا؟ هل يجوز على الحكيم أن يجيز أن يبيح ارتكاب المحرم؟ أليس قالوا أنه قبيح عقلا؟ تتذكرون في مسألة العلم الإجمالي الأعلام هناك قالوا هل يجوز للمولى أن يرخص في ارتكاب جميع الأطراف أو لا يجوز؟ ماذا قالوا؟ قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ارتكاب جميع الأطراف مخالفة قطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيح على المولى الحكيم. فإذا قلتم أن الربا علة تامة لتحقق الحرمة، إذن هنا أيضا ارتكاب أو ترخيص في مخالفة قطعية. وهذا معناه أنه ما يذكر من المصالح وما يذكر من المفاسد ونحو ذلك، هذه ليست بذلك المعنى من العلية التامة التي إذا تحققت لا بد أن يتحقق معلولها، وإذا لم يتحقق معلولها فيكون من قبيل انفكاك المعلول عن علته التامة. فلهذا بعد الإخوة أنا ذكرت في بعض الأبحاث في نهاية الحكمة، قلت بأنه من الأول الأصولي أو الفقيه لا بد أن يشخص منهجه ما هو. هل هو ذاك المنهج، المنهج الذي يرى الأصول على حد الفلسفة والمنطق، أو أنه يرى الأصول ليس على حد الفلسفة والمنطق؟ فإن كان يرى أن الأصول على حد علوم الفلسفة والمنطق والرياضيات فله منهج في عملية استكشاف القواعد الأصولية، وإن كان منهجه ليس ذلك المنهج له طريق آخر. أما هذا الخلط الذي نجده في كتب الأعلام في كلمات الأصوليين، أنهم في مورد ترى منهجهم منهج الاستظهار، وفي مورد منهجهم منهج العقل، هذا خلط بين عملية التفكير ومنهج الاستدلال. يعني أنت لا تستطيع، طبعا هذا الخلط طبيعي لأنه العلم، هذا العلم إلى الآن لم تتضح حدوده ثغوره. هذا الخلط أنت تجده في العلماء السابقين أيضا، يعني في الفلسفة أنت تجد أنه توجد بحوث دقيقة لمعرفة الأفلاك عن طريق الأبحاث الفلسفية. فلهذا وقع الفلاسفة فيما وقعوا فيه من الإشكالات. لماذا؟ لأن معرفة الأفلاك وحركة الشمس وأنها ثابتة أو متحركة، هذه أبحاث تجريبية تحتاج إلى منهج تجريبي، لا يمكن معرفتها من خلال الأبحاث العقلية. فلهذا تجد أن الشيخ الرئيس في كتاب الإشارات يقول أن الأفلاك غير قابلة للخرق والالتيام، يعني لا يمكن أن نقتطع منها شيء. وليته كان حيا ليرى بأنه اقتطع من القمر قطعة وجيء بها إلى الأرض. لماذا؟ لأنه اعتمد على براهين فلسفية لإثبات هذا المطلب. الإخوة من المفيد أن يراجعوا إلى عملية الإبصار في البحث الفلسفي. هناك بحث مفصل عند الفلاسفة أن عملية الإبصار كيف تتحقق، يريدون أن يثبتوا أو يفهموا عملية الإبصار من خلال القواعد الفلسفية. وعملية الإبصار عملية فيزيائية، لا يمكن عملية مادية، لا يمكن أن نفهمها من خلال القوانين الفلسفية. إذن للتجربة مجالها، طبعا هذا الخلط أيضا وقع فيه التجريبيون، أرادوا أن يثبتوا وجود الله على سبيل التجربة فلم يستطيعوا فأنكروا وجود الله. هؤلاء لو عرفوا حدود التجربة ما هي قبل ما وقعوا في هذا الإشكال. ومن هنا يوجد في هذه العصور المتأخرة في الغرب يوجد علم يسمى بفلسفة العلوم أو بفلسفة العلم. هذا العلم واقعا من العلوم المهمة، يعني البحث في فلسفة العلم، يعني احنا عندما نريد أن ندخل في بحث مسائل علم من العلوم لا بد أن واحدة من المسائل المهمة التي نتشخطها المنهج المتبع في تحقيق تلك المسائل. أنت الآن لا تجد هذا لا في علم الأصول مع الأسف الشديد ولا في علم الفقه. أنت تناقش الأصول بالعقل يأتيك عن خلال الاستفهام، تناقشه بالاستظهار يأتيك عن طريق العقل. تريد أن تقول هذا مشكل بحسب الظهور، يقول القواعد العقلية هكذا تقول. تقول القاعدة العقلية هكذا تقول، يقول نحن لا علاقة لنا بالعقل، العقل لا قيمة له، المرجع هو ظهور الآيات والرواية. تقول له مولانا آخر أن العقل يقول حدوث الزمان للعالم غير معقول، يقول ظواهر الآيات المباركة. تقول بس شوفوا المفارقات، حتى مفارقات الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هناك في مسألة في باب الرسائل إذا تتذكرون في مسألة الحدوث الزماني للعالم، يقول بأنه ظواهر الآيات والروايات وظواهر الدين والأديان جميعا أن هناك حدوث زماني للعالم. مولانا غير معقول، يقول هذيك الجهة بعد لنا، نحن نرى ظواهر الأديان نرى أنها تقول ماذا؟ أن العالم حادث زمانا، ولكنه في المورد الذي يحتاج يقول لا، الأمور العقلية إذا رأينا ما يوهم في الشرع خلافها فلا بد أن نفعل ماذا؟ لا بد أن نؤولها، لا بد أن نتصرف في تلك الظهورات. وهذا كله سببه عدم تشخيص المنهج من أول الأمر، أن المنهج في عملية الاستنباط هو أليف أو المنهج هو باء، هل المنهج منهج عقلي قياسي أو المنهج منهج استظهاري عرفي. خب، وإن كان خرجنا عن محل الكلام ولكنه كان أقول عنه ضرورة للبحث. قال والدعوة من صاحب الجواهر مدفوعة، فلهذا هذه الدعوة التي تقول لم يترك الأول للآخر شيئا، وكان فد عبارة هواي مغلوطة، يعني هؤلاء الذين يقولون هذه العبارة معناه أنه لم يفهموا حقيقة العلوم، بل كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر. أستاذنا وشيخنا الشيخ الوحيد الخراساني يقول كل من جاء بعد صاحب الحد الشيخ الأنصاري فهو عيال على الشيخ الأنصاري، فماكو جديد بعد الشيخ الأنصاري، ماكو جديد بعد الشيخ الأنصاري. هاي كل المدارس الأصولية والفقهية اللي جاءت بعد الشيخ الأنصاري، من صاحب الكفاية إلى المحقق الإصفهاني إلى المرزا إلى العراقي إلى السيد الخوئي إلى السيد الصادر إلى السيد الحكيم فقها أصولا، يقول كله لم يسقط من قلم الشيخ. لابد الشيخ في مكان من الأمكنة عدة فد إشارة ولو بكلمة، هسه لهذا لابد أن نروح نبحث فقط في كلمات الشيخ حتى نطلع العلوم، وإلا إذا نريد أن نتجاوز الشيخ فخارج الشيخ لا يوجد مطلب حتى نروح نذهب ونبحث عنه. طبعا هسه ما أدري هو يقبل هذا المعنى بالنسبة إلى نفسه أيضا أو لا. قال مدفوعة بأنه لا فرق فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرعي وغيره. نحن أيضا نقول إذا اعتبر الشارع شيئا من باب أنه سبب تام، أيضا نقول نحن لا فرق، ولكن هذا الموجود بأيدينا هل هي أسباب على حد الأسباب الواقعية العقلية أم أنها ليست كذلك؟ نحن أيضا نقبل هذه الدعوة، ما ذكره من الدفع تام ولكنه ليس دفعا لكلام صاحب الجواهر. قال بأنه لا فرق فيما فرض شرطا أو سببا بين الشرعي وغيره، وتكثير الأمثلة باعتبار أن صاحب الجواهر كثر الأمثلة، جاب مثالين لتقدم المسبب على السبب، مثالين لتقدم المشروط على الشرط. قال وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال، لا يوجب وقوع المحال العقلي، فهي كدعوى أن التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما، لأن النقيض الشرعي غير العقلي، بل لأن النقيض الشرعي غير العقلي. نعم، إذا ثبت أن الشارع عندما يقول هذا نقيض لذات مراده من النقيض يعني النقيض العقلي، قطعا لا يجتمعان، ولكن نحن عندما نأتي إلى ظواهر الآيات والروايات لنرى أنه عندما يتكلم في الشرعيات يقول ضد يقول نقيض. طبعا حتى أنا ما أدري أنه أكو في الآيات والروايات ضد نقيض ونحو ذلك، شرط مشروط، هذن العبارات حتى موجودة في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو هي من استنباطات الفقهاء، ذاك بحث بعد فد بحث آخر موكول إلى محله، أنه واقعا في كلمات أئمتنا هذه التعابير الأصولية وهذه المصطلحات الفقهية هل هي واقعا موجودة في كلمات الأئمة أم هي من استنباطات الفقهاء من كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال لأن النقيض الشرعي غير العقلي. إذن فجميع ما ورد مما يوهم ذلك، يعني يوهم تقدم المسبب على السبب أو تقدم المشروط على الشرط، أنه لا بد فيه من التزام. إذن لا بد أن نوجهه بأحد توجيهين. التوجيه الأول أن نقول بأن ما ظاهره شرط متأخر ليس المراد منه ظاهره، ليس المراد أن الشرط المتأخر مؤثر في المشروط المتقدم، لا، وإنما المراد منه أن الشرط نحو شرط مقارن للمشروط، لا أنه متأخر. الإجازة خارجا، الإجازة الخارجية، الإجازة خارجا متأخرة عن العقد أم مقارنة؟ متأخرة عن العقد، ولكن نحن نقول أن الشرط ليست هي الإجازة المتأخرة بوجودها المتأخر، بل الشرط عنوان منتزع منها. ما هو العنوان؟ أن العقد الملحوق بالإجازة هذا هو الشرط. العقد المتعقب بالإجازة، خب عندما تأتي الإجازة هذا العقد يتصف بأنه متعقب بالإجازة أو لا يتصف؟ يتصف، يتصف من أي زمان؟ من حين زمان العقد، صدور العقد يتصف بأنه عقد متعقب بالإجازة. فإذا الشرط ليست هي الإجازة، وإنما عنوان مفهوم منتزع عنها، وذاك العنوان مقارن للعقد. التفتوا جيدا، وذاك العنوان مقارن للعقد. فإن قلت كيف يمكن أن يكون المفهوم متقدما والمصداق ماذا؟ متأخرا. قالوا لا محذور فيه، أن يكون مفهوم شيء منتزع من شيء سيقع بعد ذلك، ولكن الشرط هو المفهوم المنتزع مو الإجازة الخارجية. ما أدري قدرت أوصل المطلب؟ أن الشرط ليست هي الإجازة بوجودها الخارجي، الشرط هو العقد متصفا بأن الإجازة ستلحقه. ومن الآن هذا العقد متصف بأن الإجازة ستلحقه، لكن هذا التوجيه من الشيخ رحمة الله تعالى أو من أي شخص كان غير تام. لماذا؟ لأنه هذا يتوقف على أن يكون الإنسان عالما بالغيب أن الإجازة ستقع حتى يكون هذا الوصف فعليا من الآن، وإلا مع تردد الشخص أن الإجازة ستقع أو لا تقع، هذا الوصف الانتزاعي أيضا يكون ماذا؟ متردد فيه، لا يعلم أنه هل سيتصف العاقد بأنه متعقب بالإجازة ملحوق بالإجازة أو لا، إلا إذا علم الإنسان أن الإجازة ستلحق هذا العاقد، عند ذلك نقول وإن لم تكن الإجازة موجودة فعلا ولكن وصفها الانتزاعي وهو أن العقد ملحوق بها موجود فعلا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول على فرض صحة هذه الدعوة، وهي أن الوصف، أن الشرط هو الوصف المنتزع من الإجازة اللاحقة، وهذا الوصف مقارن للعقد لا أنه متأخر عنه، لا يفيد في المقام. لماذا؟ يقول باعتبار أن الظاهر من الأدلة أن الإجازة بوجودها الخارجي شرط لا المفهوم المنتزع عنها شرط. إذن الإشكال بعد هنا إشكال عقلي لو إشكال استظهار الأدلة، استظهار الأدلة هذا مقدار مقبول، هذا يرجع إلى أنه من يقبل هذا الاستظهار أو لا يقبل هذا الاستظهار، ولكن الشيخ يدعي أن ظواهر الأدلة الموجودة بأيدينا وإن كان هذا التوجيه تام، ولكنه هذا على خلاف ظواهر الأدلة، لأن ظواهر الأدلة مفادها أن الإجازة بوجودها شرط لا الإجازة بعنوانها ووصفها المنتزع عن الوجود المتأخر شرطون. قال
أنه لا بد فيه في مثل هذه الموارد التي توهم خلاف المحال العقلي من التزام أن المتأخرات يعني الوجود المتأخر ليس سببا أو شرطا، بل السبب والشرط الأمر المنتزع من ذلك، يعني من ذلك المتأخر. لكن على فرض تماميته، لكن ذلك لا يمكن فيما نحن فيه. قب فيما نحن فيه ماذا يقال؟ بأن يقال إن الشرط تعقب الإجازة ولحوق الإجازة بالعقد. هذا التعقب واللحوق باعتبار أن كلمات الفقهاء مختلفة، بعض يعبر بالتعقب وبعض يعبر باللحوق، وهذا عفوا ولحوقها بالعقد، وهذا يعني تعقب الإجازة أو لحوق الإجازة، وهذا أمر مقارن للعقد على تقدير الإجازة. هذا الوصف مقارن، ولكن شوفوا تعبير الشيخ دقيق جدا، على تقدير الإجازة، يعني إذا لحقت الإجازة فإن هذا الوصف يكون مقارنا، أما إذا لم تلحق الإجازة فإن هذا الوصف أيضا لا يكون مقارنا، لأنه يكون مترددا فيه، لا يعلم أن الإجازة ستلحق أو لا تلحق. وهذا غير وذلك لا يمكن فيما نحن فيه. لماذا؟ لمخالفته الأدلة، أنه مخالف للأدلة، ظواهر الأدلة أن الإجازة بوجودها المتأخر شرط، لا الإجازة بوصفها المنتزع من الوجود المتأخر شرط، إلا أن يقال. هذا توجيه آخر، وهو أن يوجه المطلب بهذا التوجيه، وهو أن نتصرف في معنى الشرط. نقول عندما قلنا أن رضا المالك شرط، ليس مرادنا ذاك الشرط الإصطلاحي في الفلسفة. الشرط الإصطلاحي في الفلسفة ما هو؟ أن المقتضي لا يستطيع أن يؤثر أثره إلا مع وجود الشرط. فإذا وجد المقتضي وكان الشرط محققا، عند ذلك يتحقق المقتضى في الخارج. لا، ليس مرادنا من الشرط ذلك المعنى، وإنما مرادنا شيء آخر، وهو أن نقول أن الشارع قال أن السبب لوجوب الوفاء بالعقد ولحصول الملكية من زمان تحقق السبب، التفتوا جيدا، أن السبب وأن حصول الملكية من زمان العقد تأثيره متوقف على أن يكون هناك رضا ولو لاحقا، ولكن تأثيره من أي زمان؟ في زمانه المتقدم. الشارع لم يقل هذا شرط، يعني الرضا من المالك شرط وحصول الملكية ماذا؟ مشروط، حتى نقول بتقدم الشرط على المشروط، وإنما قال أن العقد، أي عقد من أي شخص، سبب لتحقق الملكية من حين العقد، ولكن هذا متوقف على أن يأتي ماذا؟ رضا من المالك بعد ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا تام، ولكن إطلاق الشرط بعد على الرضا إطلاق في غير محله، بعد هذا ليس شرطا. التفتوا جيدا أن الإنسان بعد عندما يؤسس مبنى يصير أسير تلك ذلك المبنى. خب شيخنا، خب ما ورد في رواية من الروايات أن الرضا شرط حتى نبحث أنه هذا يتحقق عنوان الشرطية هنا ولا يتحقق عنوان الشرطية؟ الشيخ إشكاله الأول يقول هذا بعد لا يصدق عليه شرط، لأن الشرط هو ماذا؟ معناه الإصطلاحي أن يكون متقدما على المشروط. سلمنا معكم شيخنا أن الشرط معناه الإصطلاحي أن يكون متقدما ماذا؟ على المشروط، ولكن أن رضا المالك شرط أو ليس بشرط، هذا أنه شرط أو ليس بشرط، هذا من أين؟ في آية من الآيات؟ في رواية من الروايات؟ لا، مقتضى القواعد باعتبار أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه إلا بإذنه، من مجموع هذه الآيات والقواعد العقلية التي أنت أسستها أن الثمن يدخل في كيس من خرج المثمن من كيسه ونحو ذلك، نقول بأنه رضا المالك لا بد أن يكون لاحقا. الشارع قال بأنه الملكية تحصل من حين العقد، ولكنه هذا التأثير للعقد السابق لا بد أن يأتي بعد ذلك ماذا؟ رضا لاحق. ما المحذور في هذا؟ فلهذا شوفوا مناقشة الشيخ، قال اللهم، هذا توجيه آخر، يعني في الموارد التي نجد فيها خلاف ما يوهم المحال العقلي نوجهه أولا ويرد عليه، نوجهه ثانيا ويرد عليه. اللهم إلا أن يكون مراده، يعني مراد القائل بتأخر الشرط عن المشروط، إلا أن يكون مراده بالشرط، لعل الضمير يمكن أرجعه إلى صاحب الجواهر لأنه هو القائل بأنه يمكن تأخر الشرط عن المشروط، اللهم إلا أن يكون مراده بالشرط، ما هو؟ ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه على ماذا؟ يتوقف على لحوق الرضا، مو أنه شرط ومشروط بالمعنى الفلسفي، وإنما لكي يؤثر العقد من حين صدوره متوقف على ماذا؟ على أن تلحقه إجازة ورضا من المالك. وهذا مع أنه هذا الكلام، هذا التوجيه أيضا غير تام لأمرين، وهذا مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه، فليكن لا يستحق إطلاق الشرط عليه، لم يأتي في آية أو رواية أن رضا المالك شرط حتى نقول أنه عرفا لا يصدق أن هذا شرط، وهذا مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه غير صادق على الرضا. لماذا غير صادق على الرضا شيخنا؟ يقول لأن المستفاد من العاقل والناقل اعتبار الرضا بعنوان أنه شرط. بس شوفوا المصادرة في كلامه، لأن المستفاد من الأدلة اعتبار أن الرضا عقلا ونقلا أن الرضا هو ماذا؟ شرط، مو أنه بنحو يكون لاحقا فيكون السبب المتقدم مؤثرا، على أن المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، يعني ماذا؟ يعني أن الرضا شرط لانتقال ماله، وهذا لا يصدق عليه شرط. إذن لا يمكن أن نقول أن لحوق الرضا يؤثر في أن يكون السبب المتقدم تمام السبب في تحقق الملك. لماذا؟ لأنه لا يحل لغيره بدون طيب النفس، وأنه لا ينفع لحوقه، يعني لا ينفع لحوق الرضا، وأنه لا ينفع لحوقه. لماذا لا ينفع لحوقه؟ باعتبار أن الرضا شرط، وهذا لا يصدق عليه شرط. ولكنه أنتم تعلمون أن هذا أول الكلام، من قال لكم أن الرضا من المالك شرط على حد الشروط التكوينية كالاتصال والتماس لتحقق الإحراق بالنسبة إلى النار؟ قالوا أنه لا ينفع لحوقه، فلهذا مرزا فتاح الشهيدي يقول وأنه لا ينفع لحوقه، هذه هي المصادرة، من قال لكم أنه لا ينفع لحوقه؟ خصوصا، التفتوا جيدا، خصوصا بعد أن قبلت أن المراد من الشرط ما يتوقف عليه السبب، أنت بنيت على هذا أن يكون المراد من الشرط هذا المعنى، بعد ماذا لا ينفع لحوقه؟ إلا أن ترفع اليد عن هذا الكلام، تقول لا، هذا خلاف ظواهر الأدلة، فإن الرضا ليس بهذا المعنى، بل هو بمعنى الشرط الذي تقدم بحثه. قالوا أنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك عن ماله. ومما ذكرناه، ماذا ذكر في رد أن الشروط الشرعية مخالفة وغير ليس المراد منها الشروط العقلية، رد هذا المعنى لصاحب الجواهر، يقول ومما ذكرنا يظهر هذا المطلب ليس مطلبا جديدا، وإنما هو إدامة للمضر أطلب، ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام، المراد به صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام، بل التزم به غير واحد من المعاصرين، صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، صاحب الفصول بعض الأعلام، ولكنه صاحب الجواهر غير واحد من المعاصرين، بل التزم به غير واحد من المعاصرين، من أن معنى شرطية الإجازة. هسه اللطيف أنا واقعا بعض الأحيان أستغرب فيما بينهم هذه العبارات، تجدون أنه كيف ملتزم الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه عندما يأتي ذكر صاحب الجواهر أن لا يذكر عبارة تؤدي إلى فضله، لا يعبر عنه بتعبير. بعض من عاصرنا بعض المعاصرين، أما بخلاف الأساطين الذي يأتي بأسمائهم عندما يأتي إلى صاحب عندما يأتي إلى كاشف الغطاء يقول شيخ مشايخنا، هذا هو أي مطلب؟ ها شيخ مشايخنا، ذاك من الشيخ الأنصاري يقول، هو أي مطلب؟ أو عندما يأتي إلى شريف العلماء يقول وجدناه في تحقيقات أستاذنا شريف العلماء ونحو ذلك. خب لكنه عندما يجي إلى صاحب الجواهر شكل يتكلم. هسه يشكلون على الفلاسفة هذول عندما يأتون إلى غير الفلاسفة ويتكلمون، يتكلمون معهم كأنهم عوام. خب بابا هذا في كلماتكم أنتم موجود. خب ذاك عندما يجد بأنه هذا يتكلم على خلاف المباني ويقول هذا كأنه فد واحد عام يتكلم، فلهذا من يشير إليه يشير بتعابير تنبئ عن أنه لا يوجد عنده فضل. هسه شوفوا قرينة كاملة واضحة، يقول بعض الأعلام، مراد صاحب الفصول، طبعا مو أنا أقول مراد صاحب الفصول، هاي في النسخة الموجودة عندي، ما هذا في النسخ الموجودة عند الإخوة أيضا أكو حاشية فوقها صاحب الفصول كاتب، وطبعا القول من صاحب الفصول هو، بل التزم به غير واحد من المعاصرين، من أن معنى شرطية الإجازة مع كون الإجازة كاشفة، يعني حال كون الإجازة كاشفة، الشرطية هي شرطية الوصف المنتزع منها، وهو كونها، يعني هذه الإجازة كونها لاحقة للعقد في المستقبل، وإن كانت بوجودها ملاحقة ولكن بوصفها المنتزع ماذا؟ مقارنة. إذن فالعلة التامة لتحقق الملك هي ماذا؟ هي ماذا؟ العقد الملحوق به. خب هذا العقد الملحوق به، هذا الملحوق به مقارن لو مو مقارن؟ إذن بعد لم يكن الشرط متأخرا بل كان مقارنا. فالعلة التامة العقد الملحوق بالإجازة، وهذه يعني العقد الملحوق بالإجازة، وهذه صفة مقارنة للعقد، وإن كان نفس الإجازة يعني وجودها، وإن كان نفس الإجازة متأخرة عن العقد. ومن هنا يقول نجد أن بعضهم التزم بهذا الأمر، وهو أن الإنسان إذا علم من حين العقد، يعني المشتري إذا علم من حين العقد أن المالك سيجيز بعد ذلك، يحل له أن يتصرف من الآن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا على خلاف ظواهر الأدلة. لماذا؟ لأن هذا معناه جواز التصرف في المبيع قبل تمامية العقد، لأن المفروض أن الإجازة لم تأتي بعد. هذا من قبيل، طبعا لا يضرب الشيخ هذا المثال، لكن يكون من هذا القبيل، ان الموجب البائع يتصرف في الثمن قبل ان يأتي ماذا؟ قبل ان يأتي القبول من المشتري. هذا غير ممكن لانه خلاف ظواهر الادلة. يقول ومن هنا وقد التزم بعضهم مما يتفرع على هذا، من ان الوصف وذلك الامر الانتزاعي، مما يتفرع على هذا من انه اذا علم المشتري ان المالك للمبيع سيجيز العقد، حل له اي للمشتري التصرف في المبيع بمجرد مجرد العقد وإن لم تأتي الإجازة بعد. وفيه، هذه وفيه يعني في هذا الالتزام مو في هذا القول، القول قد ناقشه الشيخ، وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة، باعتبار أن ظواهر الأدلة هو أنه لا يجوز التصرف في المبيع أو في الثمن إلا بعد تمامية العقد، فلا يحق لا للبائع أن يتصرف في الثمن قبل القبول، ولا يحق للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل الإجازة. هذا كله فيما يرتبط بالوجه الأول الذي ذكره المحقق الكركي، أما الوجه الثاني فسيأتي، والحمد لله رب العالمين.